بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في مسألة 985 لبيان موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس، وذكرنا أنه الزوج يثبت له خيار العيب بوجود 6 عيوب، وهي الجنون عليكم السلام والجذام والبرص والعمى والعرج والعفل. ووصل حديثنا إلى قول المصنف قال: وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضات حين العقد إشكال. بمعنى، هل يثبت خيار العيب وهو حق فسخ عقد الزواج بسبب وجود العيب والنقص للزوج إذا علم بعد العقد بكون زوجته مفضات؟ والإفضاء بمعنى أن يكون مسلك البول، مسلكي البول والحيض واحدا. المعروف عادة عند النساء أنه مسلك البول وخروجه تكرمون غير مخرج الحيض، لكن إذا علم أن هذه المرأة التي قد عقد عليها مفضات متحد عندها مسلك البول والحيض، هذا طبعا عيب. هل هو عيب يوجب الخيار أم لا؟ لو علم بكون زوجته مفضات حين العقد، يعني حينما أجرى العقد عليها، المصنف قال إشكال، هل يثبت الخيار أو لا يثبت؟ إشكال وتوقف لعدم تمامية الدليل عليه، قد يثبت خيار العيب وقد لا يثبت، محل توقف إشكال وتردد. فلذلك في موارد الإشكال وين يصير الفقيه؟ للاحتياط اللزومي أو الوجوبي. فلو فسخ، يعني اختار الفسخ وقال لها فسخت العقد معك، فالأحوط لزوما لهما، يعني للزوجين، عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة. عدم ترتيب أثر الزوجية يعني عدم ترتيب أثر بقاء العلقة الزوجية بعد الفسخ، ويترتب عليها حلية الاستمتاع مثل النظر واللمس والوطئ. وعدم ترتيب آثار الفرقة يعني هو فسخ، بس ما نقول إنه ترتبت آثار الفرقة وهي أصبحت طالق عنه. ما هو الوجه؟ الاحتمال إن حق الفسخ موجود، وإذا كان موجود هي افترقت عنه، ويحتمل إنه غير ثابت إليه، وإذا كان غير ثابت إليه يعني هي لا زالت زوجة إليه. فماذا يفعل؟ قال: الأحوط لزوما لهما أي للزوجين عدم ترتيب أثر الزوجية من وجود العلقة وحلية الاستمتاع، أو الفرقة اللي هي عدم العلقة وحرمة الاستمتاع، إلا بعد تجديد العقيد. يعني لو أراد الزوج الرجوع إلى الزوجة بعد الفسخ ما يحل له ذلك إلا يجدد العقد عليها. لماذا؟ الاحتمال إنه الفسخ اللي أجراه صحيح وقع في مكانه يفترقت عنه، فيحتاج إذا أراد يرجع لها ماذا يفعل؟ كن يجدد العقد عليها. أو الطلاق، يعني لو أراد الزوج أن يفترق عن الزوجة بعد الفسخ ولا يرجع لها، لابد أن يوقع صيغة الطلاق. لماذا؟ لاحتمال عدم صحة الفسخ بخيار العيب وهي لا زالت زوجة له، فلذلك حتى يفترق عنها كون ماذا يفعل؟ يطلقها، حتى مع احتمال وجود خيار الفسخ وهو صحيح هي افترقت عنه واقعا، ومع عدم ثبوت خيار الفسخ وهي باقية زوجة له قد تفترق عنه بصيغة الطلاق التي يوجدها بعد إجراء خيار الفسخ. هذا مقتضى الاحتياط اللزومي. نعم. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء. إحنا سابقا قلنا إنه هذه العيوب الستة يثبت فيها خيار العيب للزوج على زوجته إذا كانت هاي العيوب موجودة حين العقد، يعني حينما أجرى العقد العيب موجود. أما إذا كان حين العقد العيب ما موجود، إنما حدث بعد العقد، يعني الزوجة كانت سليمة من العيب حين إجراء صيغة العقد ولكن حصل العيب والنقص بعد العقد، نعم، هل يثبت له الخيار أم لا؟ المصنف قال لا يثبت. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعرج والعفل إذا حدثت هذه العيوب بعد العقد، يعني هي الزوجة سليمة من العيب حين العقد، إنما متى وقع العيب؟ بعد العقد، وإن كان حدوث العيب قبل الوطئ، يعني حصل بعد العقد قبل أن يطأها، وإن كان قبل الوطئ ما دام بعد العقد لا يثبت، لأن الدليل اللي ذكر هذه العيوب الستة بخيار الفسخ ذكر حين العقد، إنها موجود حين ما عقد عليها وليس بعد العقد، فلذلك لا يثبت له الخيار في ذلك، وإن كان قبل أن يطأها، نعم، أي قبل الدخول بها. مسألة 986، يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا أي مقطوع الذكر بحيث لم يبقى منه ما يمكن الوطء به. المسألة السابقة كانت تتكلم عن ثبوت خيار الفسخ للزوج، الآن هاي المسألة عنوانها تتكلم عن ثبوت خيار العيب للزوجة، الزوجة هي تريد تفسخ، متى؟ إذا كان الزوج مجبوبا فيه عيب الجب، بمعنى أنه كان مقطوع الذكر، أي أن قضيبه مقطوع بحيث لم يبقى منه ما يمكن الوطء به، يعني كان مقطوع من الأصل بحيث ما لم يبقى شيء من ذكره وقضيبه ما يمكن به الوطء والدخول بالزوجة، هاي أولا. اثنين، إذا كان مصاب بعيب العنن أو مصاب بالعنن، ما معنى العنن؟ هو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على العلاج. العنن عند الآلة موجودة، القضيب موجود عنده، لكن قضيبه لا ينتشر، يعني لا ينتصب، لأنه القضيب إذا ما ينتصب ما يستطيع الدخول، فهذا مصاب بمرض العنن الذي يمنع من انتشار العضو أي الانتصاب بحيث لا يقدر معه على العلاج، العلاج بمعنى الدخول والوطئ، هذا أيضا يثبت لها خيار العيب للزوجة. نعم، إذا صار عندنا عيبين موجودة في الزوج، الزوجة إلها خيار العيب فيها، منه إذا كان مجبوبا أي مقطوع الذكر لا يمكنه الوطئ، ومصاب بالعنن اللي هو المرض اللي يمنع من انتصاب العضو وانتشاره بحيث لا يقدر معه على العلاج والدخول والوطئ. نعم، أي موجود، نعم، قد يوجد لنقص خلقي أنه مقطوع ذكره، فقط يوجد عنده مثلا ثقب لتكرمون التبول بس ما عنده آلة، قد يوجد لعيب خلقي، وقد يحدث لطارئ أنه شخص ينقطع عند الذكر لحادث يصير عند طارئ مثلا، هذا يحصل عنده، نعم، أو مصاب بالعنن أي كان مصاب بمرض يمنع من انتصاب العضو، إذا كان مجبوب أو مصاب بالعنن يثبت للمرأة خيار العيب للزوجة وتستطيع أن تفسخ العقد معه، سواء كان الجب أي كون مقطوع الذكر والقضيب، أو العنن أي المرض اللي يمنع من انتصاب عضوه سابقا على العقد، يعني قبل لا يعقد عليها هو كان موجود عند هذا العيب، أم كان حادثا بعده، يعني حصل عند قطع الذكر أو صاب بمرض العنن بعد العقد، بعد إجراء العقد، يعني قبل العقد ما كان موجود، حين العقد ما كان موجود، إنما متى حصل؟ بعد العقد، نعم، بعد صيغة العقد، أو كان بعد العقد والوطئ معا، أو حصل بعد أن عقد عليها ووطأها وحزر عنده، هم مع ذلك يثبت لها خيار ماذا؟ خيار العيب. إذن أكو ثلاث حالات يثبت بها خيار العيب للزوجة، إذا كان مرض الجب والعنن سابق على العقد، أو كان حين العقد، أو كان بعد العقد وماذا؟ وحصول الوطئ معا، في كل الفروض إلها هي الخيار، لتستطيع أن تفسخ العقد بخيار العيب، سواء كان الجب أو العنن سابقا على العقد، أم كان حادثا بعده، أو حصل بعد العقد والوطئ معا، في جميع الموارد يثبت لها خيار العيب. نعم، وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج؟ سواء كان سابقا على العقد أم حادثا بعده أم بعد العقد والوطء أم لا، فيه إشكال. نعم، إحنا قلنا من موارد ثبوت خيار العيب للزوج أنه الزوجة مصابة بالجنون، لكن هذا عيب الجنون هم يثبت للزوجة على زوجها أم لا؟ هل يثبت للزوجة خيار العيب وفسخ العقد لو ظهر أن زوجها مجنون، سواء كان هذا الجنون سابق على العقد، يعني موجود قبل أن يعقد عليها، أم حصل وحدث بعده، يعني بعد العقد، يعني هو كان سليم من الجنون قبل العقد وحين العقد سليم، لكن حصل بعد إجراء العقد، أو حصل هذا الجنون بعد العقد والوطء معا، يعني هو سليم قبل العقد وحين العقد، عقد عليها ووطأها وهو سليم، بعد العقد والوطء انصاب بالجنون، هل يثبت لها خيار العيب أم لا؟ المصنف قال فيه إشكال، يعني فيه توقف لعدم تمامية الدليل عليه من الروايات والأخبار، قد يثبت وقد لا يثبت. نعم، هذا معنى الإشكال، معنى توقف. نعم، وكذا يعني في مورد الإشكال وين راح يصير الفقيه؟ للاحتياط الوجوبي، وسيذكر الاحتياط المصنف. وكذا يعني وكذا يثبت الإشكال فيما لو كان خصيا حين العقد، يعني مصاب بمرض الإخصاء. ما معنى الإخصاء؟ الخصاء هو إخراج الأنثيين، الأنثيين يعني الخصيتين، يعني هذا الرجل كان مصاب بمرض في الخصيتين يسمى بمرض سل البيضتين، وهذا سل البيضتين يطلق على الشخص اللي تقطع أنثياه أو خصيتيه، فيسموه بالخصي، اللي شخص المقطوع عند الخصيتين، نعم، أو مسلولة أو مقطوعة، هذا يسمى مخصي أو قد أخصي. المصنف يقول هل يثبت للزوجة خيار العيب لو ظهر إن الزوج خصي حين العقد أم لا؟ يقول كذلك مورد إشكال، وكذا يثبت الإشكال فيما لو كان خصيا حين العقد، والخصاء بمعنى إخراج الأنثيين أي إصابة الخصيتين والبيضتين، بيضتا التناسل بالسل، ويطلق على من قطعت أنثياه أي الخصيتين يسمى بالخصي، أو كان وجيا، والوجاء بمعنى رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما، يعني الأنثيين مرضوضة يعني باطل عملها وفعلها، لأن المعروف الخصيتين عند الرجل عملها تنتج النطف، والنطف يساعد على عملية التكاثر والتناسل. لو كان هذا الشخص مصاب بمرض مرضوضة عند الخصيتين والأنثيين بحيث لا تنتج النطف، نعم، وهذا يسموه الوجاء، وأوجيا، والوجاء بمعنى الوجاء بمعنى رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما، يعني لا تعمل ولا تنتج النطف لأجل التناسل. هذا المرض منه الثاني. ثلاثة، أو كان مجذوما، يعني صاب بمرض الجذام اللي هو المرض اللي يظهر معاه يبس الأعضاء وتناثر اللحم وتساقطه وتقطعه. أربعة، إذا كان مصاب بمرض البرص اللي هو كما قلنا بياض يقع في الجسد لعله لمرض يحدث ويسبب قشر أبيض ويسبب ألم وحكة في الجسد، نعم، هذني العيوب هل تثبت بها الخيار للزوجة أم لا؟ جميعها المصنف متوقف فيها لأن دليلها متى من الروايات، فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق. يعني إذا الزوجة اختارت وفسخت، يعني وجدت عنده جنون أو خصي أو وجاء أو مجذوم أو برص، واختارت أنها تريد تفسخ وقالت له فسخت العقد، المصنف يقول إذا اختارت الفسخ فلا يترك مقتضى الاحتياط الوجوبي في جميع ذلك، يعني في جميع هذه العيوب، جنون، إخصاء، وجاء، جذم أو برص، بعدم ترتيب أثر الزوجية. أثر الزوجية ترتيب أثرها يعني ببقاء العلقة الزوجية وحلية الاستمتاع، أو الفرقة إنها ما إلها حق ترتب أثر وقوع فرقة بينه وبينها وحرمة الاستمتاع. نعم، هي فسخت، بس هل فسخها صحيح أم لا؟ إشكال، توقف، قد يكون فسخها صحيح وبالتالي حصلت فرقة بيناتهم، لأن الفسخ يبطل العقد، وبالتالي صارت بعد ماكو علقة زوجية بيناتهم، افترقوا وحرم الاستمتاع بيناتهم. وقد يكون الفسخ غير صحيح وهي باقية زوجة إله والعلقة موجودة والاستمتاع له الحلية في ذلك، بس إحنا ما نعلم لأن الدليل ما ثابت، فوين يروح الفقيه؟ للاحتياط الوجوبي. إذا هي اختارت الفسخ ما رتب أثر الزوجية، وكذلك ما رتب أثر الفرقة إلا بعد تجديد العقد، لو أراد هو يرجع لها أو هي رادت ترجع له لازم يجددون العقد. لماذا؟ لاحتمال أن الفسخ صحيح والفرقة حصلت بيناتهم، وإذا أراد أحدهم الرجوع بعد الفسخ هي ليست زوجة له ويحتاج إلى تجديد العقد لرجوع العلقة الزوجية وحلية الاستمتاع. وإذا أرادوا الفراق والطلاق يعني عدم الرجوع بعد الفسخ لابد يجددون صيغة الطلاق. لماذا؟ لاحتمال عدم صحة الفسخ وبقائها زوجة له، فإذا راد يفترق عنها كون يوقع صيغة الطلاق، حتى إذا الفسخ مو صحيح الطلاق هو اللي يفرقها، وبالتالي لا تبقى العرق الزوجية ويحرم معاه الاستمتاع. نعم تفضل.
فسخ العقد هو الطلاق؟
لا خطأ، لا، فسخ العقد شيء والطلاق شيء آخر. الفسخ إبطال العقد والطلاق انقطاع العلقة الزوجية بالفراق، يفترقان. الفسخ إبطال العقد مثل ما عندنا فسخ البيع. فسخ البيع شنو؟ التسلط على العقد بفسخه، يعني إبطال أثره من النقل والانتقال والملكية والأثر والمؤثر. هنا نفس الكلام بمن؟ بالفسخ العقد. فسخ العقد غير الطلاق. وشنو الفرق بيناتهم؟ فسخ العقد ما يترتب عليه دفع مهر بخلاف منه الطلاق يترتب عليه دفع مهر. إذا داخل ما داخل بيها يعطي نص المهر، وإذا داخل بيها يعطي تمام المهر. هذا من الفروق اللي موجودة بين فسخ العقد والطلاق. الفسخ هو إبطال عقد الزواج، إبطال أثره، ومن الثمرة المترتبة عليه أنه ما يجب على الزوج دفع المهر. أما بالنسبة للطلاق، الطلاق هو انقطاع العلقة الزوجية ويترتب على أثره وجوب دفع المهر، إذا بدون دخول يدفع نصف المهر، وإذا مع الدخول يدفع تمام المهر. نعم واضح شيخنا؟
يعني الأمور المصنف توقف فيه، قال أنه فسخ العقد به إشكال،
أي
هو
ذكر المصنف، مو هو جاي يقول لك لو تجدد العقد لو تطلق، ايش وقت نجدد العقد؟ اذا اراد احدهم يرجع للاخر كون يجددون العقد، احتمال الفسخ صحيح وهم افترقوا، ومن يريد يرجعون لبعضهم كون شيء يجددون صيغه النكاح حتى يرجعون ازواج. واذا افترقوا ما اراد احد يرجع للاخر بعد وقوع الفسخ لازم شيء يوقعون صيغه الطلاق، لاحتمال انه الفسخ مو صحيح وهم باقين ازواج، وهي تريد تروح المرأة تريد تتزوج وما يصير تتزوج وهي باقي على عرق الزوجة زوج شخص آخر، فحتى نحتاط وجوبا شو نسوي؟ نوقع الطلاق. فإذا كان الفسخ مو صحيح وهي باقية زوجة من اللي راح يفرقها؟ الطلاق. وإذا رادت ترجع، إذا كان الفسخ غير صحيح هي باقية زوجة إلى فبها، بس إحنا ما نعلم، بس لازم نحتاط ونجدد العقد، الاحتمال أن الفسخ وقع صحيح وهي أصبحت أجنبية عنه، فلا بد يجدد العقد حين إرادة الرجوع ووقوع الطلاق حين إرادة الفراق حتى نحتاط وجوبا في ذلك. نعم
أي
أي توقف، يعني المهر أي نعم راح يذكر إن شاء الله المصنف لما نجي نذكر الطلاق يذكر هناك انه اذا حصل فسخ دخل لو ما دخل يدفع لو بيدفع، هذا الشر راح يجينا تفصيله، راح يجينا ان شاء الله في باب الطلاق. نعم. قال المصنف مسألة 987، يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم، وقع كلام عند الفقهاء انه حق الفسخ للرجل على المرأة وحق الفسخ للمرأة، هل هو حق لصاحب الخيار أو هو حق للحاكم؟ يعني لابد المرأة ترفع أمرها للحاكم والحاكم هو يفسخ لها، أو الزوج يرفع أمره للحاكم والحاكم يفسخ له؟ نعم، المعروف عند فقهائنا إنه حق لذي الخيار، يعني إذا الزوج وجد عيب في زوجته هو إلى حق الفسخ والخيار، ما يحتاج يذهب ويأخذ إذن الحاكم الشرعي، يعني ما يحتاج يرفع دعوة والحاكم ينظر فيها ثم الحاكم يفسخ له، ما يحتاج. المصنف يقول يجوز للرجل أن يفسخ بعيب المرأة إذا وجد عندها عيب من هاي العيوب الستة من دون إذن الحاكم، يعني بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي ورفع الأمر عنده، على اعتبار أن الحاكم الشرعي عنده يصير مورد القضاء والحكومة. الوجه في ذلك لأن قلنا هذا حق بالخيار لصاحبه بدون حاجة إلى أخذ إذن الحاكم فيه. وكذا يعني وكذا يجوز الفسخ للمرأة بعيب الرجل إذا ظهر أن الرجل عنده عيب، كما في موارد اللي ذكرناها اللي هي يا مورد الجب والعنان، من دون حاجة إلى أخذ إذن الحاكم الشرعي، لأن هذا حق لها من دون أن ترفع دعوة عند الحاكم والحاكم ينظر فيها ويفسخ لها. نعم، مع ثبوت العنان، هذا استدراك، إذا ثبت أن الرجل مصاب بمرض العنان اللي هو قلنا المرض اللي يمنع من انتشار العضو وانتصابه بحيث ما يقدر معه على العلاج والدخول والوطئ، نعم مع ثبوت العنان، يعني إذا ثبت أن الزوج مصاب بمرض العنان، إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه، مرة الزوجة ترضى بهذا العيب وتبقى معه ومرة لا ما ترضى تريد تفترق عنه، إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ إلا بهذا المورد، يا مورد مورد العنان لا يحق لها الفسخ، يعني ما يحق لها تفسخ من تلقاء نفسها إلا تراجع الحاكم الشرعي، لأن هذا بميزة خاصة الروايات ذكرتها، قال لا يحق لها الفسخ إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، يعني تسوي دعوة وترفع أمرها للحاكم والحاكم ينظر فيها وهي تقدم شكوى أن زوجها مصاب بالعنان وغير قادر على أن يعطيها حق الفراش بالدخول والوطئ، فحينئذ الحاكم الشرعي ينظر في دعواها فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة، يعني هي من ترفع أمرها للحاكم مثلا رفعت أمرها واحد الأول من شهر ربيع، من الواحد من شهر ربيع من حين المرافعة الحاكم الشرعي ينظر الزوج، يعني يمهله بعد يؤجله، يؤجل الزوج بعد المرافعة لمدة سنة كاملة من واحد ربيع الأول إلى واحد ربيع من السنة القادمة سنة كاملة، نعم فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة، فإن وطأها يعني إذا زال عنه مرض العنان ورجع عنده قدرة على الانتصاب وانتشار العضو وقدر أن يطئ زوجته ويدخل بها أو وطأ غيرها، مرات زوجته ما يقدر يطأها بس غيره من النساء يقدر يطأها كالزوجة الثانية، في أثناء هذه المدة يعني في مدة السنة فلا فسخون، يعني بعد ما إلها حق خيار الفسخ. لماذا؟ لأن هاي الروايات ذكرت هاي الخصوصية بمرض العنان، لأن أحياناً مرض العنان يصاب به الرجل بسبب ظروف مرضية أو بسبب ظروف نفسية، فيكون الإصابة به مؤقتة مو دائمية، فالروايات ذكرت أن الزوجة ما إلها حق مباشرة تفسخ، إنما ترفع أمرها والمرة للحاكم والحاكم يأجل الزوج لمدة سنة من حين المرافعة، إذا زال عنه المرض وقدر يطأها أو يطأ امرأة أخرى مثل زوجته الثانية هذا دليل على أن المرض قد أزيل عنه، وإذا زال المرض عنه بعد ما إلها خيار الفسخ. نعم، لهذا قال إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدة يعني مدة السنة فلا فسخ بعد ما لها حق تفسخ، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني انتهت السنة وما زال عنا المرض وما قدر لا على وطئها ولا على وطئ امرأة أخرى كالزوجة الثانية، كان لها التفرد بالفسخ البعد، إذا انتهت السنة لها حق هي بمفردها مستقلة تجري الفسخ، فقط تقول له فسخت العقد. نعم، عند انقضاء المدة عند انتهاء السنة وتعذر الوطئ، يعني الزوج بقى مصاب بمرض العنان وتعذر عليه أن يطأها ويطأ غيرها من دون مراجعة الحاكم، إذا انتهت السنة بعد ماكو حاجة تراجع الحاكم، هي مفردا تستقل بإجراء خيار الفسخ وتقول له فسخت العقد. نعم، وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به إن الزوج سوف لا يقدر على الوطئ أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة. يعني الآن في عصرنا أصبح هناك مجموعة من أبحاث العلوم والمختبرات تقدر تكشف بعض الأمراض إنه هاي راح تكون دائمية، تكون لو مؤقتة، تزول أو لا تزول. إذا ثبت وحصل العلم بشهادة الطبيب الأخصائي، طبعاً المصنف ليش قيد بالأخصائي؟ لأنه إحنا من نرجع بتشخيص الموضوعات لازم نرجع لأهل الخبرة، مو نرجع لأي ما كان، وهذا مر نظير كثير. من نرجع إلى تشخيص المجتهد وين نرجع؟ لأهل الخبرة. تشخيص العدالة مثلا، تشخيص الإعلامية نرجع له للخبرة. فالمصنف قيد بالطبيب الأخصائي، يعني اللي مختص بهذا المرض وعنده علم ومعرفة به. هاي أولا، هذا الشرط اللي نشترطه بالطبيب من أهل الخبرة أخصائي. اثنين، الموثوق به، يعني نشترط أنه هذا الطبيب موثوق بأخباره، صادق بأخباره وليس كاذب، ويكفي الثقة. الثقة هو الأمين الصادق، يعني ما معروف عنه أنه يكذب بتشخيصه أو أنه يكون معرض لتغيير رأيه بدفع المال، هذا ليس أمين، ليس ثقة. الريدة موثوق به، أمين، ثقة، صادق، أن هذا الزوج سوف لا يقدر على الوطئ أبدا، لأن لما أجرى للاختبار الصحي المختبري ثبت أنه هذا المرض دائم عنده بعد ما يزول. إحنا حينئذ هل نأخذ بهاي الشهادة العلمية، شهادة الطبيب بأن الزوج سوف لا يقدر على الوطئ وأن مرض العنن لا يزول عنه وهو دائمي؟ المصنف يقول دعم، نأخذ بهاي الشهادة وجاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة. والوجه في ذلك لأن إحنا من أجلنا الزوج لمدة سنة، لأن هاي مدة السنة طريق للكشف على أنه هذا المرض دائمي، وإذا ثبت أنه هذا المرض دائمي بطريق آخر كاشف مثل شهادة الأخصائي ذو الخبرة الموثوق به، نأخذ به أو لا نأخذ به؟ الجواب نعم، نأخذ به ما دام هو طريق كاشف. هو هذا إحنا نريد نوصل إلى، أنه ينكشف عندنا أن مرض دائمي. فإذا ثبت عدة بطريقة آخر مثل شهادة الطبيب أنه انكشف أنه هذا مرض دائمي نأخذ به. فلهذا المصنف قال جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة. نعم. مسألة 988، إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة اللي ذكرناها، يعني فسخ العقد وقال لزوجته فسخت العقد، إذا ظهرت عند هاي العيوب الستة، الجنون، الجذام، البرص، العمى، العرج، العفل، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر. هذا الجواب عن مسألة المهر بعد الفسخ، هل لها الفسخ أو ليس لها الفسخ؟ إذا كان الفسخ بعد الدخول، يعني بعدما دخل بها فسخة، استحقت المرأة تمام المهر، كون يعطيها مهرها تام، لأن عندنا روايات تقول لها المهر بما استحل من فرجها، لأن هو استحل فرجها واستمتع به، فلها المهر، فلها المهر بما استحل من فرجها، يعطيها تمام المهر، يعني المقدم والمؤخر تاما. وعليها العدة، كنت اعتد عدة بعد حصول الفسخ، لأن هي مدخول بها، فيجب عليها أن تعتد العدة كعدة المطلقة، ثلاثة أطهار. كما في الطلاق، الطلاق المرأة كم عدتها؟ ثلاثة أطهار، هنا أيضا عدتها ثلاثة أطهار. وإن كان الفسخ قبله، يعني قبل ما يدخل بيها، علم بوجود المرض وفسخ، لم تستحق شيئا، يعني لا يعطيها أي شيء من المهر، لأن هذا الفسخ يهدم العقد وينقضه ويجعله كالعدم. نعم، أي أحسنتم، إلى حق يسترجع ما دفع، الحق شرعا يسترجع ما دفع لها، يقولها رجعي ليها. نعم، فإن الفسخ راح يهدم العقد ويجعلك العدم، فلا مقتضي للمهر. هذا الفرق الأول بين الفسخ ومنه الطلاق. هناك الطلاق إذا طلقها حد، إذا مداخل بها شي يعطيها، نصف المهر. هنا ما يعطيها أي شيء، هذا الفرق الأول. الفرق بعد عدنا ولا عدة عليها، ما دام هي غير مدخول بها لا عدة عليها. هذا إشابه ويا الطلاق، الطلاق هم إذا طلقها وما داخل بيها لا عدة عليها. نعم قال ولا عدة عليها. نعم هذا 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 متى؟ إذا لم يكن تدليس، هذا كلامنا كله. إذا اكتشفنا العيب بدون وقوع التدليس، شنو معنى التدليس؟ التدليس هو إخفاء العيب وكتمانه وإظهار خلاف الواقع. يعني هي مصابة بالجنون وسألهم الزوج هل هي سليمة؟ قالوا له نعم سليمة، لكن من تزوجها ظهر أنها مجنونة. هذا يسموه تدليس، أخفوا العيب عليها متعمدين، هذا تدليس. وأما مع التدليس هذا مورد رح يتحقق، المصنف الآن رح يبين لنا متى يتحقق التدليس. عندنا موردين يتحقق به التدليس، التدليس يعني إخفاء العيب، يعني متى يثبت أنه هذا أنه الزوجة أو أهلها أخفوا العيب. أخفوا العيب لأنه إذا جان التدليس رح يجينا حكم آخر رح يأتينا إن شاء الله، الفسخ بالتدليس. وأما مع التدليس المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به، يعني من راد الرجل يزوج المرأة وصفوا له إياها، هي وصفت نفسها أو أهلها وصفوا له، قالوا لا، سألهم المرأة سليمة من العيوب ما عندها أمراض؟ قالوا له نعم سليمة وليس فيها أمراض ولا عيوب ولا أي نقص. وصفوا للمرأة بمن؟ بالسلامة. توصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به، وهم يعلمون أنه موجود بها مرض، هي تعلم أنها مريضة وبها عيب أو أهلها يعلمون ومع ذلك أخفوا عنه. هذا مورد الأول اللي يتحقق به التدليس. اثنين عندنا مورد آخر، أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه. يعني الزوج من يتقدم للمرأة، نعم سألها عن العيوب هي سكتت ما بينت أنه بها عيب أو ليس بها عيب، والرجل من أقدم على الزواج منها كان قد أقدم على أنه أكو مرتكز في ذهنه أنها سليمة من العيوب ما فيها عيب، هذا يسموه الارتكاز. شنو معنى ارتكاز السلامة؟ يعني ثابت في ذهنه ومرتكز في داخل نفسه بأنه هاي المرأة سليمة من العيوب، لهذا هو أقدم على الزواج بها، وإلا لا يعلم أنها فيها عيب كجنون أو ما شابه ذلك، فبعد ما يقدم على الزواج هو أقدم، يعني أتى بالزواج بها بارتكاز السلامة من العيب، يعني ثابت بذهنه ومرتكز في داخل نفسه أن هذه المرأة سليمة من العيوب، أو هم سكتوا ما بينوا العيب. قال أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان، من اللي واجب عليه يبين البيان؟ لو هي إذا كانت هي متصدى للعقد تكون تبين العيوب اللي عندها، أو الأب اللي هو ولي أمرها، أو الأم اللي هي مثلا عقدت إلهم وقد عرفت بنتها بالرجل، كالأب والأم أو من جهة المحارم لها مثل العم والخال وما شابه ذلك. هذا كان واجب عليه هو يبين العيب بس ما بينه. الزوج من تقدم لها كان مرتكز في ذهنه أنها سليمة وهم ما بيّلون العيوب. نعم فإن كان هنا رح يتحقق التدليس في هذا الموردين. الآن شنو الحكم إذا وقع التدليس؟ المصنف قال إن كان المدلس نفس المرأة، يعني اللي أخفى العيب، المدلس يعني اللي أخفى العيب، مرة هي نفس المرأة تخفي العيب، يسأل هو يسألها بك عيوب ما تجاوب تسكت ما بينت للعيوب. فإن كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهار، ما إلها أي شيء ماذا من المهار. إذا اختار الرجل الفسخ، إذا اختار يفسخ بيناتهم ما إلها أي شيء من المهار، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها. إذا اختار يبقى وياها يكون بعد يعطيها تمام المهر. نعم وإن كان المدلس يعني اللي أخفى البيع العيب والنقص غير الزوجة، مثل منه؟ الأب ولأمرها. الزوج سأله قال بنتك بها عيوب بها أمراض، سكت ما بين العيب. فالمهر غير، فإذا كان المدلس غير الزوجة كالأب مثلا أو الأم، فالمهر المسمى يستقر على الزوج. المهر المسمى هو المهر الذي سمي وذكر في متن العقد، مثلا هو أعطاها مهر 5,000,000 دينار عراقي، هذا يسمي المهر المسمى. هذا يشتغل بذمة الزوج، كون يعطي المهر المسمى لمن؟ للزوج، للزوجة. فالمهر المسمى الذي سمي وذكر في العقد يستقر يعني يثبت على ذمة الزوج بالدخول، إذا كان قد دخل بها، لأن نصف المهر يثبت بالعقد والنصف الآخر يثبت بمن؟ بالدخول. فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول، ولكن يحق له يعني للزوج بعد دفعه إليها، بعد ما يدفع المهر لمن؟ للزوجة، دفع لها 5,000,000، أن يرجع به على المدلس. يرجع به على من؟ على أبوها، يقول له ما خسرت من المهر أنت تدفعه إلي. نعم، هاي قاعدة مرت علينا، من يذكرها؟ من يذكرها؟ ليش يرجع عليه ويقول له غرم لي المهر مالي؟ أذكركم بها، يسموها قاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره. تذكروها هاي القاعدة مرت علينا؟ هو مخدوع، من اللي خدعه؟ الأب، والأب سبب للخسارة، هو خدعه. مرت علينا إذا تذكرون، المغرور يرجع على من غره. نعم، فالشخص الذي أخفى حقيقة العيب عن الزوج هو راح يتحمل مسؤولية ضمان المهر للزوج، لقاعدة المغرور أي المخدوع يرجع على من غره، يعني يرجع على من خدعه. هو من اللي خدعه؟ أبوها. هو ما بين للعيب، الزوج سأله قال له بنتك بها عيوب، سكت ما بين للعيوب، إذن خدعه. إذن الزوج يطل المهر للزوجة ويرجع على أبوها يغرم له قيمة المهر الذي خسره. نعم، وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل، كما قلنا في مورد العنن ذكرنا فيه، أو مورد ماذا؟ إذا كان مصاب الزوج بمرض كونه مجبوب، إذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر إن كان بعد الدخول، إذا هو داخل بيها تستحق تمام المهر، نصف المهر بالعقد ونصف المهر الآخر تستحق بالدخول، لأن دخل بها، لأن استحل فرجها ولها المهر بما استحل من فرجها كما ذكرت الروايات. وإن كان قبله، يعني المرأة فسخت بعيب الرجل قبل أن يدخل بها، لم تستحق شيئا، ما إلها أي شيء من المهر، إلا في العنن، إلا في مرض العنن اللي هو المرض كما قلنا شبيه مرض العنن، اللي الرجل يضعف عند ماذا؟ أحسنتم، اللي الرجل يضعف عند انتشار العضو وانتصابه. نعم، قال إلا في العنن، فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى. ليش المصنف قال نصف؟ لأن النصف يثبت بأصل العقد، من عقد عليها هي ثبت لها نصف المهر، النصف الآخر يثبت لها بالدخول، بس هو مصاب بالعنن ما يقدر يدخل بيها، فمتى أخذ منه إلا شقد؟ تأخذ نصف المهر، لأن هذا نصف المهر ثبت بأصل العقد، فتأخذ منه نصف المهر. نعم، أما مسألة 989 هذه إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.